بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالقي الشريف التاسع عشر، ويحتوي على تفسير الآية الثالثة والعشرين.
وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 26 من سورة الأنفال وما بعدها بعون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
في هذه الآية يذكر الله المؤمنين بنعمه عليهم ويدعوهم إلى أن يتذكروا ماضيهم كيف كانوا وكيف صاروا. الحال الماضي الذي كانوا عليه حال استضعاف، كانوا مستضعفين خائفين، والواقع الحالي أنهم صاروا أقوياء منصورين. فيدعوهم الله إلى أن يتذكروا ماضيهم ليشكروا الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نحلل كلمات الحال الماضي. واذكروا إذ أنتم، الواو أول آية حرف عطف، والآية معطوفة على الآية السابقة عطف جملة على جملة أو آية على آية أو موضوع على موضوع. هذه الآية السابقة هذا تعطف عليها، تذكر آيتين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم، أوامر متتابعة. فالآية التي معنا معطوفة على الآية السابقة مباشرة، وهنا أيضا عطف أمر على أمر. اذكروا فالأمر معطوف على اعلموا أن الله شديد العقاب، ومعطوف على ما قبلها واتقوا فتنة. اتقوا واعلموا واذكروا، افعال امر ثلاثة معطوفة على بعضها البعض. هذا هو عطف الآية على ما قبلها، هذا شيء. شيء ثاني، ارتباط هذه الآية بما قبلها. قبلها دعوة إلى الاستجابة لله والرسول عليه السلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. الآن واذكروا أن الله يحفظ، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. فهنا عطف الأمر بالتذكر على الأمر بالاستجابة، استجابة تجيبوا لله وللرسول، على اعتبار أن ذكر الماضي اللي كانوا عليه المستضعفين وذكر الواقع اللي هم فيه الآن منصورين، فهذا يدعوهم إلى أن يستجيبوا لله وللرسول. أما تفكر الماضي كيف كنت والآن كيف أصبحت وربنا أعطاك النصر بفضل استجابتك لله والرسول، فهذا يعني دافع إلى أن يخلصوا في الاستجابة لله والرسول. إذا صار معنى الأوامر المترابطة في الآيات في موضوعاتها متصلة صلة وثيقة. تعال مع كلمات الآية نحللها، اذكروا فعل الأمر وهو فاعل والخطاب للمؤمنين من الصحابة. الفعل الماضي من اذكر ذكر، ذكر يذكر اذكر وأنتم اذكروا. ومعنى ذكر يذكر يعني ذكر ايش معناه؟ هو عبارة عن تذكر الحالة. هنا ذكر بمعنى التذكر، يعني كيف كنت تحضر الماضي وتذكره حتى تعرف نعمة ما أنت عليه الآن من الخير. فهنا الذكر بمعنى التذكر. والقرآن حقيقة يعني ألفت نظرك أحيانا، يأتي أذكر بمعنى تذكر كما هو هنا، وأحيانا يأتي أذكر بمعنى ذكر الله على اللسان كما ربنا قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما هناك قال اذكروا الله كثيرا يعني أكثر من ذكر الله على لسانه. لما هنا قال اذكروا أنتم يعني تذكروا ماضيكم. الحقيقة سياق والحكم في التفريق ما بين أذكر بمعنى سبح وبين أذكر بمعنى تذكر، وهذه من لطائف السياق القرآني العجيب. يعني متى يكون أذكر سبح ومتى يكون أذكر تذكر، فالسياق هو الذي يرشدك ويعلمك هذا. هذا شيء. اذكروا إذ أنتم قليل، مر معنى إنه إذ ظرف لما مضى من الزمان، زمن الماضي بمعنى حين. ولما تكون ظرف زمان بتكون يعني مفعول فيه كما تعرفون، ظرف زمان المجال مفعول فيه بمعنى حين. هنا إذ مجرد زمان وليس ظرف زمان، كمان هذه معلومات واحدة جديدة. هنا إذ اسم زمان وليس ظرف زمان. كيف اسم زمان ومش ظرف زمان؟ لأن فعل اذكر متعدي ينصب المفعول به. ربنا قال اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله مفعول به. وين مفعول به؟ وإنما فيش مفعول به. إذ هي اسم زمان في محل نصب مفعول به، فهنا ليس ظرفا بل هي اسم. وهذه كمان حقيقة من روائع هذه الآية اللطيفة. اذكروا إذ أنتم، لما تكون اسم زمان هذا مفعول به منصوب، اذكروا وقت انكم قليل، اذكروا زمان انكم قليل، فهي اسم زمان في محل نصب مفعول به وليست مفعول فيه. عاد الفرق ما بين اسم زمان ووجه زمان فرق دقيق جدا في علم النحو، لكن كما الان يعني لكن ما فيها مفعول به هنا اذكروا زمانا انتم قليل. طبعا تدل على الزمن الماضي ايضا، ما زلنا مع زمن الماضي. لما يذكر الصحابه الان بماضيهم نقول اذ انتم قليل. انتم ضمير مفرد مبتدا طبعا، وقليل خبر جمله اسميه، وهنا اذ طبعا بدها اللي بعده يكون مضاف اليه كما تعرف. كل جملة بعد إذ في محل المضاف إليه، فكيف تحول الجملة الإسمية أنتم قليل إلى مضاف إليه؟ لاحظ اذكروا زمان قلتكم. إيش الآن معنى أمام كلمة أنتم قليل؟ أنتم ضمير منفصل جماعة، جمع يعني، قليل مفرد، حكيت لك أنتم مبتدأ وقليل خبر، ما في تطابق هنا ما بين المبتدأ والخبر. ما في تطابق. ليش؟ المصدر جمع والخبر مفرد. أنتم قليل. كان لازم يقول اذكروا إن أنتم قليلون. اذكروا إن أنتم قليلون. فلماذا المبتدأ جمع والخبر مفرد أنتم قليل؟ لاحظ معي في آيات أخرى مثلا لما فرعون احتقلوا موسى ثم الذين معه في الشعراء ماذا قال؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. جاب بنا شرذمة قليلون بنا. هنا قال اذكروا إذ أنتم قليلون. في آية أخرى المعنى قليل المعنى هذا في نفس السورة في آية آل عمران آل عمران قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. مش كثيرون أبدأ القرآن. حقيقة القرآن يتفنن أيها الشباب في التعبير. هذا عشان يحسسك شيء اسمه إعجاز القرآن. ماذا يقول؟ إن هؤلاء لجرذمة قليل. هنا يقول اذكروا أنتم قليل. هناك قاتل معه ربيون كثير ولم يكن كثيرون. لاحظ معي الحقيقة الجواب البلاغي على ذلك الحكمة إن هذه الكلمة قليل يجوز أن يخبر بها عن المفرد وعن الجمع. المفرد والجمع يقال فلان عنده مال قليل عن المفرد. فلان عنده مال قليل. الجمع إذ أنتم قليل. فجاز بها هذا وهذا وهذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة التعبير جميل لما قال اذكروا إذ أنتم قليل. الخبر الأول. طيب مستضعفون في الأرض. مستضعفون خبر ثاني. بعد كلمة قليل بجانب مستضعفون الخبرين جنب بعض حتى تزداد إعجاب بإعجاز القرآن. أنا بعطيك أدلة تحليلي بعد. الخبر الأول مفرد أنتم قليل والخبر الثاني جمع مستضعفون. وجمال معجز أن يأتي بخبرين عن الجماعة. الأول خبر مفرد قليل والثاني خبر جمع مستضعفون. فاجتماع المفرد مع الجمع في الخبرين لن يكون إلا في كتاب الله تعالى. فاهمين؟ الله عزيز جمالا أنتم قليل بعد هذا الشهر مستضعفون في الأرض. أي نعم. تعالى كلمة مستضعفون اسم فاعل. الفعل الماضي استضعف. ست أحرف. في أن عند وسين التاء. والفعل الثلاثي ضعف. ضعف. هنا الهمزة والسين والتاء تدل على التأكيد وليس على الطلب. لما تقول استضعف فلان يعني أكدت أنه صار ضعيفا للتأكيد. وجماعة مستضعفون يعني صاروا ضعفاء أجل على هذه الحقيقة. مستضعفون اسم مفعول واسم الفاعل مستضعفون. هنا المستضعفون من هم؟ الصحابة. والمستضعفون من هم؟ قريش. كفار قريش مكة. تشير هذه الكلمة المستضعفون إلى تعذيب الكفار للصحابة في مكة قبل الهجرة. وأنت تعرف من خلال سيرة الفعال المكي أمثلة وعينات ونماذج من الابتلاء والتعذيب والاضطهاد والفتنة من قبل المشركين ضد الصحابة في مكة، عذبوا وأوذوا وقتلوا، ولهذا كانوا مستضعفين في الأرض. نعم، هنا كلمة مستضعفون في الأرض ليست صفة ذنب، بل إخبار عن واقع. الصحابة في أول أمر الإسلام كانوا ضعفاء مستضعفين، هنا لا يلومهم بل يحملهم. لما الإسلام بدأ يعني بأعداد قليلة، فكانوا قلائل أو كانوا قليلين أو كانوا قليل، والكفار كانوا كثيرين، فلهذا شطبيعا أن يحذب الأكثرية من الأقلية وأن تستضعفهم. فكون الصحابة هنا مستضعفين عبارة عن شيء طبيعي لما كانوا في مكة، لكن الاستضعاف ماذا أصاب من قبل الصحابة؟ أصاب أبدانهم ولم يصب معنوياتهم. لاحظ معي، الصحابة كانوا في مكة مستضعفين ضعفاء معذبين، وتعذيب المشركين انصب على أبدانهم، حد يدافع عنهم قلائل، لكن لم يصب معنوياتهم وعزائمهم وإراداتهم. فالصحابي كان يعذب وهو ثابت. كنت ذكر معنا تعليم بلال وغير بلال وبالذات بلال لما كان يضعون على صدره الصخرة في الحر الصيف ويرمونه على الرمال، طبعا الرمل تعفو مولع نار والصخرة على صدره مستضعف معذب، وكان يقول لهم أحد أحد، معنويات عالية. البدن الكفار محتلينه، بدن محتلينه مع المفيد، لكن قلبه ما لهم سلطان عليه، كان يقول لهم أحد أحد، ثم يقول والله لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لقلتها، أكثر منها لقلتها. يعني بينما كان جسم بلال معذب، هم عنهم تضعفون في الأرض استضعاف بدن، كانت معنويات بلال في العلالي في قمة روحه وهمته وإرادته، ولهذا انهزم المشركون أمام عزائم الصحابة في مكة، انهزم. ونفس سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان مشرك قبل إسلامه كان يعذب امرأة جارية يعني عبد أمة في مكة، يضربها ضربا مبرحا يعني ما يضربها ساعد وهي صار مسكين صابر وساكت، يقول لها بعدين اعتذر اليك والله ما تركتك الا تعبا وملدا، تعبتيني حديث اللي بعلم فيها. نقول انا والله سامحيني انت عين ابعد ابعد، كانت مصابه في بدنها لكنها كانت قويه في ارادتها، وكان يكون اخويا في ابدانهم لكن كانوا ضعفاء في اراداتهم في الفرق ما بين حالة وحالة. هذا هو استضعاف، يعني إخبار عن واقع. في القرآن استضعاف ثاني في سياق الذنب، سياق الذنب، وهو استضعاف الهمم والعزائم والإرادات. الروح مستضعفة، العزيمة مستضعفة، والبدن قوي، البدن قوي، وهو استضعاف الطواغيت للكافرين. الكافر هذا يعني جسم قوي مش عبد، مش عبد، لكنه يعني ما عنده عزيمة ولا إرادة ولا همة ولا روح، وما يقدر يقول لا، ما يستطيع. هذا استضعاف الطغاة للكافرين، وعبارة عن استضعاف أرواح وعزائم أمام قوة الأبدان عند الكافرين. أي نعم، كان بين هذا وبين هذا. أما الصحابة كما قلنا فكان استضعاف أبدان مع قوة أرواح، أما استضعاف المسلمين المعاصرين فالله أعلم به. استضعاف الحكام استضعاف أقوياء، يعني هذا بيأمر وبيحكم ويرسم مع الدولة والسلطان والقانون كله، ومع هذا يعني الكفار أمرك فيه مستضعف. ما هو مستضعف هذا؟ يعني هذا نعم لا همة ولا عزيمة ولا إرادة، ما استطاع يقول لا، ما يقول لا، وجسمه قوي. فالمصيبة استضعافنا يعني زي مش استضعاف الأبدان في هذه الحالة. والحديث ماذا قال؟ قال إذا رأيت أمتي، إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. لما تلاقي أمة تخاف وتجبن تقول لظالم واحد ظالم يعني غطي ذيك منها وكبر عليها أنت الله يرحمها. وفي زماننا يخافون أن يقول للظالم يا ظالم، وبقول للظالم نقول أنت أعلى لخلق الله. الله المستعان. قليل تنساش معنى هذا حقيقة استضعاف استضعاف حتى ما ننسى في المستقبل. قليل مستضعفون. اثنين ماذا قال؟ قال في الأرض. الأرض هنا للتعريف فيها للعهد وليست للاستغراق. لماذا عهد؟ ليست للاستغراق. لو كان شمول واستغراق كان الصحابة كانوا معدين القارات الخمسة المعروفة في زماننا، حتى أمريكا وأستراليا ما وصلوهاش، حتى أوروبا ما وصلوها. إذن ليست هنا للاستغراق. إيش معنى هنا العهد؟ يعني على الأرض هنا لما الصحابة يسمعوها يتذكروا في ذهنهم الأرض التي كانوا يقيمون عليها وهي مكة المكرمة. فهنا المراد بكلمة الأرض هي أرض مكة التي كانوا يسكنون فيها. وأنت تعلم أن التعريف قد تدل على معنى الاستغراق، وقد تدل على معنى الجنس، وقد تدل على معنى العهد، يعني كلام معروف في الذهن أو في الكلام السابق. نعم. كانوا قلائل مستضعفين في الأرض. اربط ما بين قليل ومستضعفين، وهذه من الكلمتين ببالة قليل مستضعفون في الأرض، ولأن قلة عدد المسلمين، قلة عدد المسلمين تقود للاستضعاف المادي أو البدني في الأرض. قليل مستضعفون ما في عندهم عدد كبير حتى يردوا على عدوان قريش، وكان ينتظرون كثرة العدد حتى يردوا على عدوان قريش. ولذلك يعني في قصة سيدنا عمر في وقت بالنسبة على بعض يعني مش مذكرها، بعد ما أسلم وخبر وقال مين أكثر واحد لي الأخبار، فقالوا فلان، قال يا فلان أنا مع خبرنا أسلمت، طبعا لا خيالي في شوارع مكة ما ظل قيداع يعني متنقل CNN اللي انت عارف شوف مهارة اللي كان اللي. جميل ابن عمر ابن معمر ابن عمر معمر او عمر المهم فيها. فكان يجي شوارع مكة يقول ايها القوم لقد صبأ عمر، وما كان ماشي ولا يقول كذب ما صبأ ولكن اسلم يحسب صحيح، لا يقول صبأ يقول اسلم عمر. قالوا كذب ما صبأته ولكن قل أسلم عمر. المهم اتجمع الناس عليه وأبو جهل معهم جماعته وصاروا يضربون عمر، أو مرة بيضربوه ضربوه فضربهم، أما كان قوي جسم كان قوي نعم، فضربهم كان أسلم منه فطلعوا أشبعوه ضربا. طبعا موقع عمر يعني على الأرض ملقى والدم نازل منه ففتح عينيه امامهم وهو ملقى على الارض وقال كلمه عجيبه بيض معظمكم مش متذكرينها. ماذا قال؟ قال والله لو كنا 300 مسلم في مكه لتركناها لكم او تركتموها لنا، فلا تعايش بيننا وبينكم. نقول هذا هديه للذين لا يعرفون فن الولاء والبراء والمفاصله، والذين لا يحبون الا اعدائهم ولا يمسون الا بالجلوس مع اعدائهم. يقول ابو عمر لو بسط لنا شوي بس يكون في ايدين عددنا 300 رجل تركناها لكم او تركتموها لنا. فلما زاد عدد المسلمين وضعوا على المدينه هذا وعرضوا. فك دعوه عجيب حقيقه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاذا هنا الاستضعاف البدني مرتبط مع القلة العددية، قال قليل مستضعفون في الأرض. أما الاستضعاف الروحي فهذا قد يكون عند كثيرين في العدد، مليون مسلمين 1.5 مليون والحمد لله رب العالمين، لكن مستضعفين استضعاف روحي بالعزيمة والإرادة، وشتان بين هذا وهذا. طيب بعد ماذا قال؟ تخافون أن يتخطفكم الناس، الجملة الثالثة أو الحالة الثالثة عبر عنها بالجملة الفعلية تخافون. طبعا تخافون فعل فاعل، الخطاب ما زال الصحابة يذكرهم بالعهد المكي، أن يتخطفكم الناس برضو حلنها أن حذف مصدر ينصب، يتخطفكم فعل مضارع منصوب والفاعل الناس مؤخر والكم المفروض به مقدم، والمصدر أن يتخطفكم الناس في محل نصب مفعول لتخافون، تخافون من الفعل المتعدي نصب مفعول به، تقديره تخافون هذا المصدر يتخطفكم، تخافون تخطف الناس لكم، تخطف الناس لكم. والجملة الجارية تخافون في محل رفع خبر ثالث يضعه بجانب مستضعفون، صار عندك التقدير هكذا، أنتم مبتدأ، قليل خبر أول، مستضعفون خبر ثاني، خائفون خبر ثالث، ثلاث أخبار أخبرت عن ثلاث أحوال للصحابة في مكة، خائفون تخطف الناس لكم، كمان تخافون في معنى الخوف، والخوف مكرون من استضعاف مع القلة، قليل مستضعفون خائفون، لماذا خائفون؟ لأنهم قليلون، فهذا الخوف الطبيعي، تخافون أن يتخطفكم الناس، لم واحد يدخل على خطر ويكون الخطر كبير، أي إنسان يخاف الخطر بمعنى يخشى الخطر، تخافون أن يتخطفكم الناس، خوفهم هذا خوف فطري لا يلامون عليه بل هو طبيعي، الخوف هنا بمعنى الحذر، والحذر واجب على كل مسلم أن يخشى خطر، ولما بخاف يكون مجنون بعدين، صور واحد نار مولعة قال له عن النار ما بخافش من النار، وراح حدم عليها وقعد قلبها تطلع مجنون، مش شطارة هذا، أنا مش شطارة، فالحقيقة الخوف بمعنى الحذر من أماكن الخطر وأسباب الخطر هذا شيء طبيعي فطري في كل إنسان، والصحابة كانوا هكذا يخافون أن يتخطفهم الناس. الخوف متى يكون؟ يعني خوف جبن ومذموم، إذا كان الخوف زاد عن حده وأدى إلى تعطيل الواجبات والمهمات، هذا عبارة عن جبن وخلق مذموم ومش حذر، هذا سوء خلق حقيقة، واحد قم إلى الله سبحانه وتعالى قال والله أنا بخايف بخاف اسمعوني وحاسبوني، هذا جبان، هذا صفة مرذولة مش ممدوحة. قم جاهد في سبيل الله قال والله أنا بخاف على النتائج والتبعات، هذا جبن وصاحب يلام ويذم على ذلك. الخوف بالمقدار الطبيعي الجوع الطبيعية بمعنى الحذر شو طبيعي، كلنا يخاف القطن ويحذر، فإذا زادت هذه الجوعة عن مقدارها الطبيعي تحولت إلى جبن وذل وهزيمة، ولهذا يحاسب الله الجبناء والمهزومين اللي ما قاموا واجبهم نحو الجهاد في سبيل الله أو نصر دين الله سبحانه وتعالى. ففرق ما بين الخوف مع الحذر الجوعة الطبيعية والخوف الجبان اللي هو مذموم صاحبه على ذلك. فالصحابة كانوا يحذرون، لا أقول هنا في خوف الصحابة، خوفهم في العهد المكي من الخطر لم يقعد بهم عن واجب الدعوة، ما قعد بهم، ما قال أنا خير يا خلنا نسكت ما نتكلمش. خوفهم لم يؤدي إلى تخلي عن الحق وترك الحق، ما فعلوا هذا بل ظلوا ثابتين على الحق. أن تخاف في أيامنا من الخطر بمعنى تحذر هذا واجب عليك، أما أن تقل عن واجب الدعوة والنصيحة والتلكيع والتبرير والحجة فهذا حقيقة إثم كبير أنت لا تقع فيه. إلى حكيت بعدين نقول عني أنا بدر الإسلام وبعدين يصبحوني، وإذا بيسمعوا اليهود اسمي بعدين يعني مشكلة، وإذا مش عايز أقول مع الأمريكان مشكلة أكبر، وبعدين يحطوني على جوانتانامو ومش عارف على وين، ولا مخطفوش أجل لك الخبر. أمريكا عندها عصابات خطف مسلح مع خبر، أحيانا بعض الناس بيكونوا يعني هي عين عليهم بيكون مدني ماشي بالشارع وبعدين بيمسكوا بيخطفوه وعلى جوانتانامو على طول. تعرف في واحد واثنين وثلاثة ولد على الطريقة هذه، خطف واحد في مصر وواحد في اليمن وواحد في باكستان وواحد كذا بالطريقة المسلحة هذه، وهذه أمريكا أم الديمقراطية والحرية. أما التفاصيل تلاحظ في الأخبار طبعاً عندنا يعني دولة أكبر دولة عمر في العالم لها عصابات مسلحة اللي عينهم عليه بمسكوا في الشارع وبالشارع بيلبسوا الكيس طوالي وعلى الطيارة على جون تمام على طول. تقول كلام هذا وهذا بل يفعلونه ولسه القادم أخطر، وكل واحد فيك وحبوب على عيد ذكر الله بس ما تخافوش. هذا كل هنا ما في خوف حقيقة من الأمراض معنا، الحرم بيت لكن مش معنى عدم مش معنى القول عن الواجب. النصيحة والدعوة والتذكير والثبات والحجة والجهاد وكل الضيور كله عبارة عن واجبات الواحد ما يدخل عنها مهما بلغ به الأمر في هذا الحياة فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى. تخافون أن يتخطفكم الناس، كفنا معي مع فعل يتخطف، يتخطفكم الناس، يتخطف على وزن يتفعل، يتفعل الماضي تخطف تفعل خماسي تفعل. الخطف هو الأخذ، الخطف يخطف أخذ، أما تخطف فيه أخذ وفيه سرعة. نعم الأخذ بسرعة لما تجي رسالنا يتخطفكم الناس والضار مشددة فترسم في خيالك صورة، تصير فن في القرآن، ترسم في خيالك صورة أنك تتصور نور واحد أمامك زي ما قلت قبل شوية ماشي بالشارع في مكة عند مجاهد مش في جوانتانامو، في مكة عند مجاهد ماشي بالشارع ويتلفظ يمينا ويسارا والكفار حوله كل يريد أن يتخطفه وليس أن يخطفه فقط. زيادة المبنى بين ذات المعنى كما تعرف فرق بين يخطف وبين يتخطف. فتلقي لك هذه الكلمة صورة الخطر المباشر الذي كان الصحابة يعيشونه في مكة في العهد المكي، وصورة الحقد من قبل الكفار في مكة يتخطفون الصحابة مع أن مكة دار أمان. حتى في التنظيم الجاهلي التشريع الجاهلي كان من دخله كان آمنا، مش بس حتى في الجاهلية، ومع هذا المسلم ما كان آمن حتى في عند الحرم نفسه في داخل الحرم ما كان في أمان. وفي هذا دلالة على أن الجاهلية هي لاحظ معي جاهلية مجاهد وجاهلية فرعون قبل مجاهد وجاهلية بوش بعد مجاهد هي لم تتغير. عندهم جماعة قوانين وأنظمة ملتزمين فيها تمام، فإذا ما تعلق الأمر بالإسلام والإسلاميين أوقفوا تلك القوانين كلها وعطلوها وألغوها وتعاملوا مع الناس المسلمين بوحشية. هذا ما فعله أبو جهل في مكة ويفعله الآن بوش شارون في العصر الحاضر، أن يتخطفكم الناس. جهد الزمان هذا ألغت في أمريكا وعند اليهود القوانين كلها، إذا ما يحاول المكان يحاربوا دعاة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى كما فعل أبو جهل في مكة مع الصحابة هناك. أي نعم. طيب، تخافون أن يتخطفكم الناس، الناس هنا جمع معرض ألف، وهذا مرمى عبد المسير العموم الناس، لكن هنا المراد بالناس كفار قريش في مكة. إيش نسمي هذه الكلمة الناس؟ قال هذا جمع يراد به الخصوص، الناس جمع، ليس المراد بها كل البشرية زمن أبو جهل، بل مراد بها كفار قريش، فهذا جمع يراد به الخصوص وهم كفار مكة. كما قلنا تخافون أن يتخطبكم الناس فيها معنى الحذر والإيذاء كانوا يعيشونه الصحابة في مكة. هذه الحالة السابقة، لاحظوا معي كلمات الآية، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم الناس، لأنها تقلب الصفحة لمرة حالة المشرقة المقابلة. قال فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أفعال ثلاثة في هذه الجملة الإيجابية الحال الثاني. هنا طبعا فآواكم معطوف على ما قبلها، عطف حالة على حالة. الحالة السابقة في الفترة المكية قليل مستضعفون خائفون، الآن الحالة الإيجابية في العهد المدني، آواكم أيدكم بنصره رزقكم من الطيبات. انظر معي أولا، يعني ترى في الجملتين المقارنة ما بين حالتين قسمة عدل عجيبة في التعبير القرآني، قسمة عدل، ثلاثة مقابل ثلاثة، ثلاث كلمات مقابل ثلاث كلمات، ثلاث أحوال في الجملة الأولى مقابل أحوال ثلاثة في الجملة الثانية. الثلاثية هذه ثلاثة دم ثلاثة تعبير عجيب في كتاب الله. الفرق ما بين الثلاثيتين هنا وهناك إيش؟ في الأولى أسماء ثلاثة، قليل مستضعفون خائفون، طبعا تخافون خائفون، أسماء ثلاثة خبرية. في الجملة الثانية أفعال ثلاثة، آواكم أيدكم رزقكم. لاحظ معي العدول عن الأسماء للأفعال مقصود في هذه الآية. هذا الشيء. الشيء الثاني، في الحالة الأولى السلام مثمد للمؤمنين، أنتم مستضعفون، أنتم قليل، أنتم تخافون، قال لا. في الجملة الثانية الكلمات الثلاثة مثمدة لمين؟ إلى الله. آواكم الله، أيدكم بنصره الله، رزقكم من الطيبات الله. لاحظ معي ما حكمة إسناد الأفعال الثلاثة إلى الله في الحالة الثانية؟ حكمة عجيبة رائعة معجزة. لا حكمتين، الحكمة الأولى حكمة إيش؟ العقيدة. العقيدة إيش العقيدة؟ أن هذه الأفعال من الله تعالى، لما أن في العقيدة يقين أن الأمر كله في الكون كله بيد الله، عقيدة. وما أجمل أن تعرف العقيدة في القرآن من خلال القواعد. أدعوكم إلى تعلم العقيدة من خلال القواعد، ليس إلا قواعد، بس نحن أعراف، ليس إلا إن كان عندنا من الفرق المختلفة المعتزلة والمرجية وشاعر وسلف وخلف ومش عارف ايه النساء كله نرجع القواعد نعلمها القواعد العقيدة في أجمل صورها إن في العقيدة الله هو الفاعل ونقال الله آواكم الله يد الله ردك ها لأن هذا الفعل كله من فعل الله سبحانه وتعالى هذا لمسة أو دلالة في العقيدة دلالة ثانية آواكم أيدكم رزقكم فيها يعني استحضار فضل الله على المسلمين في الحالة الثانية فالأفعال مسندة إلى الله تعالى للثناء على الله ثناء التمدح بذكر الله لما قال آواكم أنت تتذكر أن هذا فعل الله تعالى فتزداد محبة لله وشكر لله على هذه النعمة كن خائف الله آواك وهكذا لو عبارة عن ثناء الله تعالى وتذكر النعمة يقولك إلى الإكثار من ذكر الله وشكره على تلك النعمة فآواكم طيب أول فعل آواكم نشوف إيش معناه آوى فعل رباعي الإيواء والإيواء هو الإنخال الإنخال أوى الرجل إلى بيته يعني دخله إخلاف إيش أوى ومضارعة وإيش يأوي يأوي فعل لازم أوى الرجل دخل بيته يأوي إليه يعني يدخل إليه أوى الرباعي أقول إيش أفعل أفعل فالمتعدي بنص المفعولين هنا آواكم الفاعل خير هو ويكون مفعول به آوى الله المؤمنين ويكون مفعول به فالفعل رباعي بمعنى أدخلكم أين أدخلكم؟ أدخلكم دار الأمان هنا الإيواء إدخال المدينة فالمدينة أصبحت دار أمان حولها الله تعالى بفضله وحكمته من دار يهود كان زي يهود مستوطنات كانت مدينة كان مستوطنات ولا مستوطنات سمية كان بين قريضة والنظير وخيمقاء كانوا عاملين مستوطنات لمعلومات في المدينة ومر عليها قرون فربنا أخذ منهم دار المسلمين أخذ من المدينة حولها إلى دار أمان للمؤمنين آواكم إيواء هذه واحدة الثانية ماذا قال وأيدكم بنصره أيد برضو فعل رباعي فعل ماضي رباعي أيد على وزن فعل فعل والثلاثي منه أيد أيد ومعنى أيد يعني دعمة وكلمة يعني لا تجد استعمل تقريبا أيد معنى دعمة أيد معنى قوة قوة التأييد المساعدة والأيد القوة والأيد القوة كلها الحكمة اللطيفة على كلمة أيد أيد كما ذكرها في القرآن قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بنيناها بأيد المشكلة في بعض الناس ما يعرفوش عربي قال هذه أيد يعني أيدي لكن يا محذوفة يا محذوفة قال معناها بنيناها بأيدينا بأيدينا أيدي واليا محذوفة للتسهيل فربنا بنى السماء بأيديه ولا بيده ولا بيديه لا إله إلا الله لا هذه ولا هذه ولا هذه لاحظ هنا كلمة أيد معناها قوة يعني بنيناها بقوة فرق بين الأيد القوة واليد اليد الهاند يعني تبعت هذه حتى الاشتقاق من الفرق حتى الاشتقاق الأيد معنى قوة مشتقة من وين جاء الأيدة الهاند والياء والدال لما تتعلم اللغة العربية القرآنية ما أجمل العلم هذا تتعلم اشتقاق كلمات القرآن تعلم علم.
أيد أيدا. أما اليد مشتقة من جذر الثلاثي إيش؟ يدوى. وين يدوى؟ الياء والدال والواو. عن أيد هذه همزة وهذه الأول حروف هذه آخر حروف في المعدل.
فأيد بمعنى قوة، ويدوى بمعنى اليد الجارحة. اليد. وفرق بين هذا وبين هذا. وعلى هذا الاعتبار لما ربنا يعني مدح الأنبياء ماذا قال؟ سيدنا داود ماذا قال؟ ها؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وذا الأيد أيد. ما قال داود ذو الأيد. هذه معلومة لمعلوماتك انسكها وما تنساها. فرق بين داود ذا الأيد وبين داود ذا الأيدي. مش أو داود الأيدي كيف الجنفتين بس الجنفتين مش أيدي. إذا هنا قال داود ذا الأيد معناها القوة، صاحب القوة. الأيدي هنا الأيد معنى القوة. فأيد أيد معنى قوية. هاي الشاهد. وأيد بمعنى قوة. بحكي لك الموضوع دول على حالك. ما الفرق بين الأيد والأود في القرآن؟ في كلمة أود مذكورة ولا مش مذكورة؟ أود ولا مش مذكورة؟ إذا مذكورة وأي سورة وشو معناها؟ من وين مشتقة؟ وما الفرق بين أيد؟ أنا جبتك أيد وأنت هات أود. شوف أنا جبتك أيد وأنت هات أود. وشو الفرق بينهم؟ وهذا قرآن وهذا قرآن حتى تتصدق معنا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى على هنا أيدكم. قال وأيدكم بنصره. نفس الشيء هنا أيد فعل متعدي. الفعل هو يعود على الله ويكون مفعول به خطاب المؤمنين. أيدكم بنصر هذه الباء بنصره حرف جر طبعا. وهذه الباء تدل على معنى الوسيلة أو السببية. تسمى باء السببية. يعني أن الله أيدكم بنصره فكان النصر عبارة عن سبب. النصر المادي سبب والمسبب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نصره إلها في محل المضاف إليه. إضافة النصر إلى الله تعالى تدل على التخصيص. تدل على التخصيص وهي أن الله تعالى هو الناصر سبحانه وتعالى. ولا نصر إلا من عند الله. ومر معنا في الآيات السابقة تقرير الحقيقة لما ربنا قال وما النصر إلا من عند الله. فهنا مثل أنه أيد المؤمنين بنصر يعني قواهم بنصره. وهذه إشارة إلى ما دل في غزوة بدر كما بعد آيات نازلة في سياق بدر. وكانت بدر النصر من الله سبحانه وتعالى وفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل فكانها سعيدا وكانها تقوية للصحابة المجاهدين. هذا الثاني. الثاني الثالث ماذا قال؟ ورزقكم من الطيبات. لاحظ رزق فعل ماضي ثلاثي متعدي. الفاعل هو ويكون مفعول به. طيبات هنا متعلقه بشيء بها برضو مسند الى الله سبحانه وتعالى ليدل على ان الرزق انما هو من الله سبحانه وتعالى. انتم تعلمون ان الرزق له اسباب ماديه الوظيفة والتجارة والربح والسعي والهدية والرشوة والسرقة واللي مش عارفين حلال وحرام كله أسباب مادية. لكن المسبب والمقدر هو الله سبحانه وتعالى. فإسناد الرزق إلى الله تعالى إسناد حقيقي. العقيدة تخبر أنه أن هناك رازق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت مرزوق مفعول به والله الفاعل. والمفهوم هنا لا يستغني عن الفاعل رزقكم من الطيبات. هذه الطيبات. الطيبات هنا معناه الحلال. الطيب هو الحلال. والقرآن يعطينا مفهوم شرعي للكسب والتصرف. هذه نقطة مهمة حتى نعرفها. الطيب الحلال، الزاكي الحلال. القرآن يريدنا أن نستخدم الكلمات الغذائية بمفهوم شرعي، مفهوم شرعي. هنا الطيبات، الطيبات عند الناس معناها الأشياء الحلوة. أنت بتحب الحلويات، بتحب مش عارف وين، بتحب الواجهة، سميها طيبات. هنا الطيبات معناها حلال. ليس مجرد كونها طيبة في الطعم أو المذاق أو الفائدة الفيتامينات وكذا، بل طيبة لأنها الله تعالى أباحها فهي مباحة في شرع الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. والزاكي في القرآن ما هو؟ الزاكي هو الحلال. مش الحلو اللذيذ المطعم المطيب اللي كذا، هو الحلال. لما ربنا قال ماذا خسر كيف؟ قال فلينظر أيها أزكى طعام. أزكى طعام. ومعنى أزكى طعام مش عن الطعام الحلو اللي بتحبه وتشتهيه، لا، طعام الحلال. وكل حلال زاكي، ها؟ وكل حرام خبيث ولو كان طعم حلو. حرام خبيث ما هو زاكي. فالقرآن قد علمنا كيف نكتفي بمفهومه الطعام والشراب فنعطيه موعد شرعي. هنا ماذا قال؟ ورزقكم من الطيبات. أين؟ هنا فيها إشارة إلى أين؟ إلى ما جرى في غزوة بدر. كان فيها تأييد برسول الله تعالى، وكان فيها غنائم، وأخذها الصحابة في بدر فاغتنوا بها حلالا طيبا ونبعث في حياتهم الدنيا، وكانت رزقا وفضلا من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الحالة الثانية الإيجابية. بعد ماذا قال؟ لعلكم تشكرون. نحكي لها كلامنا اليوم إن شاء الله. لعلكم تشكرون. لعلنا طبعا كما تعرف الأخوات إن وحرف ترجي وتدل على عدم الجزم غالبا. عدم الجزم لما تقول لواحد يعني زرنا لعلنا نكرمك، يعني نرجونا نكرمك. ادرس لعلك فلاح، ان شاء الله فلاح، ما تمش ترجي، ما في جزم. الا اذا كان لعل صادر عن الله فانها تدل على الجزم واليقين. لما ربنا يقول لعل معناه جزم في القاعدة. فرق بين لعل من عندك ولعل من عند الله. لعل منك انت معناها عدم الجزم. ليش عدم الجزم؟ انت لا تعلم المستقبل، لا تعلم ماذا سيكون، فانت لا تجزم، جاهل بالمستقبل. واعلم علم اليوم والامس قبله ولكن عن علم ما في غد عني. تعرفش بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك انت تقول لعل. اما لما ربنا يكون لعل فهو جزم من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ علم الله شامل، احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول لعلكم هنا تشكرون، من هنا من تذكر هذه النعم فسوف يشكر الله قطعا. من تذكر الماضي وتذكر الواقع فسوف يشكر الله تعالى جزما وقطعا. قال لعلكم تشكرون. طبعا نسمع لعلكم خطاب المسلمين. تشكرون كان المطالب المثالية والواو فاعل والمفعول محذوف. المفعول المحذوف تقدير تشكرون الله. تشكرون الله المفعول شكر متعدد. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل، لعلكم شاكرون. شاكرون. والشكر هو الاعتراف بالفضل لله والثناء عليه. لما تقول الشكر لله انت اولا تعترف بالفضل لله سبحانه وتعالى، وانت ثانيا تثني على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى، فالنعمة منه والثناء عليه. اي نعم. تشكرونه على ماذا؟ على ما رد فيه من واقع من خير. قال فيه تأييد وإيواء ورزق. نعم، فأنت تشكر الله عليها حتى يزيدك الله تعالى منها. آخر ما نقول الآن في هذه الآية، الصحابة لما قرأوا الآية وحضروها تعاملوا معها حقا، تعاملوا معها حقا، فصار يقارن ما بين الماضي في العهد المكي والحاضر في المدينة، فكان نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي هم فيها، فزادوا عبادة وطاعة وشكر لله عز وجل. هذا شيء. شيء ثاني نقول هنا، الخطاب ليس خاصا بالصحابة بل هو عام يشمل الأمة المسلمة. عندما تنتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، التمكين، فتتذكر ماضيها وحاضرها، فتشكر الله تعالى وتنصر دين الله عز وجل. إذا قلنا في زماننا نحن أوضاعنا أصبحت بالعكس، بالعكس، صرنا نذكر إذ كنا كثيرين، أقوياء، أغنياء، منصورين، ونقارن هذا مع واقعنا حيث أصبحنا أقل القبائل، مستضعفين، خائفين، معتمد علينا مطلوع فينا. فسنقارن ما بين حال أجدادنا المشرقة وحالتنا المظلمة ونتحسر على ذلك الماضي، نقول وين كان ماضينا وين صار واقعنا، والسبب هو ما درجوا أيدينا في واقعنا. طبعا ربنا ما ظلمنا بل هم نفسها ربنا مثل ما افترشت من الله سبحانه وتعالى. هاي المقارنة بين الماضي المشرق والواقع المظلم لعلها حافظ الناس إلى أن يعودوا إلى دينهم حتى ينالوا فضل الله سبحانه وتعالى. الشيء آخر إخواننا على المستوى الفردي الآن نقول كلمة أيضا تنفعنا في حياتنا نحن. أنت تتذكر ماضيك وتتذكر واقعك، كيف كنت وكيف صرت في عالم الإيمان وليس في عالم الدنيا. حتى في عالم الدنيا تذكر لما كنت في الماضي انت يعني لسه بتحلى عرض حبي يعني بتمشيش لسه وبتحكيش وكذا، وكيف كان وضعك، والان رجل ما شاء الله معبي هدومه وربنا منحك هالخيرات كلها، هالمواهب والحواس والخيرات والنعم والفضل والايمان والعلم وغيره، يعني تتذكر هذا مع هذا فتشكر الله سبحانه وتعالى. واحد كيف كان في الماضي فقيرا صار غنيا، كيف كان جاهلا فصار عالما، كان طريفا فصار قويا، كان طفلا فصار شابا مندفعا قويا، كان وصار كان وصار وهكذا. ضمدام قارن ما بين كان وصار حتى تحسن انت الان في صار افضل مما كنت في الماضي في كان، في موضوع الايمان والعباده والعلم والدعوه والالتزام. لا بد ان تشعر انك في تقدم مستمر متواصل. فاذا كان العكس لا سمح الله انت مريض مرض خطير مشكله، اذا كنت انتقل السنه انصف منك اليوم واعلم منك اليوم واسفه منك اليوم انت في مشكله كبيره. فلا بد ان يكون واقعك خيرا من ماضيك حتى تزال بهذا في طاعه الله والتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فالمقارنه بين حالتين دافع حتى انت تزيد من شكر الله على نعمه سبحانه وتعالى. هذه وقفات اخواني الكرام مع هذه الايه رقم 26 نختم بها كلامنا في يومنا هذا، والله تعالى اعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.